واعلم أن بعض الناس ابتلي بغيبة صنفين من الناس، غيبتهما شر محض. الصنف الأول العلماء، والصنف الثاني الأمراء. غيبة هذين الصنفين أشد من غيبة سائر الناس، لأن غيبة سائر الناس الضرر فيها خاص، خاص بمن؟ بالشخص المغتاب. لكن غيبة الأمراء فساد للمجتمع وزوال لأمنه، لأن الأمراء، وأقصد الأمراء، أقصد الأمراء رئيس الدولة أعلى ما يكون من رئيس، من ملك أو رئيس جمهورية أو غير ذلك. غيبة هؤلاء فساد للأمة كلها. لماذا؟ لأنه يسقط هيبة ذي السلطة. إذا اغتبت الرئيس ووكبت الملك سقطت هيبته بأعين الناس، وإذا سقطت هيبته في أعين الناس سقطت طاعته وتوجيهاته، وبقي الناس فوضى. ولا يجوز أن تكون الأمة فوضى. ألم تعلموا أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم، لأن ترك الناس بلا أمير ضرر عظيم وفوضى. ولهذا قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا ثراء لهم. وقد أخبرني الصيادون الذين يصيدون الضباء أو الطيور أنه لا بد لكل طائفة أن يكون لها قائد. فالضباء في الصحراء تجعل قائدا تمشي وراءه، ولذلك الصياد العارف يصطاد أول ما يصطاد إيش؟ أين الزعيم. وإذا اصطاد الزعيم تحير الباقون، ثم اصطادهم شيئا فشيئا، لأن يتحيرون لا يجدون أحدا يقودهم. وكذلك في الطيور تراها في جو السماء، يعني انظر إليها في جو السماء تجد أن في مقدمتها واحد تقتدي به. فإذا كانت هذه البهائم لا بد لها من قائد، فكيف ببني آدم؟ وأنت إذا اغتبت الأمراء ذوي السلطان أسقطت هيبتهم في قلوب الناس، ثم صار الناس يتناقلون ما تذكر، فتمتلئ القلوب من الحقد عليهم والكراهة لهم، ويؤدي الأمر بالتالي إلى إيش؟ إلى الخروج عليهم، وحينئذ يحدث الشر. ولا يخفى علينا ما جرى أولا من الشرور وما جرى ثانيا من الشرور. الأمة الإسلامية كانت على نسق واحد وطريق واحد، ولما خرج الخوارج على عثمان بن عفان تشدت الأمة، ثم على علي بن أبي طالب، وهكذا فسدت الأمة بسبب الخروج على الأئمة. انتبه يا ولد. فإذا قال قائل: إذا كان الأئمة الأمراء إذا كان فيهم معصية، نشاهد أنهم يعصون الله، فالجواب: فهل يجب علينا طاعتهم وهل يحرم علينا غيبتهم؟ الجواب: تجب طاعتهم ويحرم علينا غيبتهم مطلقا، إلا إذا أمروا إيش؟ بالمعصية. إذا أمر ولي الأمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب، وإن أمر بما ليس بمعصية لكن هو عاصي، يطاع أو لا يطاع؟ يطاع، يجب، تجب طاعته. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يكون أئمة يؤخرون الصلاة أو يموتون الصلاة عن وقتها، وأمر بطاعتهم حتى إن الصحابة استأذنوه في منابذة أمثال هؤلاء فقال لا ما صلوا، وفي لفظ ما أقام الصلاة. وعلى هذا فما الواجب إذا رأينا ولي الأمر على معصية بالنسبة لأوامره التي ليست بمعصية؟ الواجب الطاعة ومعصيته على نفسه. لكن هل معنى ذلك ألا نناصحه؟ أجيب لا والله لا، يجب عليه نصحه، بل نصحه من الدين، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. والرابع أئمة المسلمين قبل المسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، فنصح ولاة الأمور أبلغ من نصح عامة الناس، يجب علينا أن ننصحهم. ولكن هل من النصح أن نعلن مساوئهم؟ لا والله ليس من النصح، هذا لا يزيد الأمر إلا شدة وبلاء، وليس من طريق السلف الصالح ولا من منهج أهل السنة والجماعة التشهير بولاة الأمور. حتى انه قيل لأسامة بن زيد في قضية مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقال أتريدون ان نسمعكم ما نقول لهم؟ يعني لا يمكن الانسان الناصح ان يشهر بولاة الامور مدعيا ان ذلك نصيحة، بل الواجب ان يأتي البيوت من ابوابها، وهناك قنوات يمكن أن تصل النصيحة إلى ولي الأمر بدون أن تكون تشهيرا وفضيحة، لأن الأمر خطير لا قدر الله إلا الخير. إذا امتلأت قلوب الرعية حقدا وبغضا للولاة فسيكون التمزق والتفرق بين الرعية ورعاتها، وحينئذ يكون الشر والفساد. ولكن النصيحة واجبة، ويجب على الإنسان أن يسلك أقرب طريق يحصل به المقصود، يكتب إلى ولي الأمر ممكن، لكن لا على طريق التحزب وجمع الآراء أو جمع التوقيعات، لأن هذا لا يفيد، وإنما ينصح بالنصيحة المبنية على بيان الحق بدون انفعال وبدون انتقاد، ويرسلها إلى أو يذهب بها بنفسه إن كان يتمكن من الوصول إليهم، أو يرسلها مع من يصل إليهم. وإذا فعل ذلك بدأت ذمته. المسؤول عن صلاح الرعية وإصلاحها من؟ الراعي ولي الأمر. وإذا أخطأ في شيء أقم عليه الحجة بما تكتب له من نصيحة، ثم إن اهتدى فذلك المطلوب، وإن لم يهتد فالذنب عليه. انتبه. الأمر الثاني غيبة العلماء. غيبة العلماء، غيبة العلماء ليست كغيبة عامة الناس، لأنه يترتب عليها، أي على غيبة العلماء، رد الشريعة التي يحملها العالم. أنتم تعلمون أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء يبثون علمهم في عباد الله من أجل أن يسير العباد على شريعة الله. هذا هو الأصل في العالم. أنا لا أقول أن كل عالم يسير هذا السير، لكن هذا هو الواجب على العلماء، أن يبينوا الشريعة من أجل عجيب. أن يبينوا الشريعة من أجل أن يسير عليه الناس، لأن العلماء في الشعوب كالنجوم في السماء يبين الشريعة. فإذا اغتيب العلماء وصار ليس للإنسان هم إلا بيان مساوئ العلماء، فإن الناس سوف تسقط من أعينهم مهابة العلماء. وإذا سقطت مهابة العلماء لزم من ذلك سقوط الشريعة التي يحملونها، لأنهم سيقولون هين هذا العالم اتركه، هذا قال كذا وهذا قال كذا، مع أنه قد يصدر ما يقوله العالم عن اجتهاد لا يعلم بطرقها هؤلاء الذين قاموا يتكلمون فيه. لذلك يجب على الإنسان أن يقدر الأمور ويزنها بموازين الشريعة وليس بموازين الغيرة والعاصفة والكراهية. وأنا أقول لكم بارك الله فيكم، ليس أحد معصوما من الخطأ، أليس كذلك؟ العالم يخطئ، إما في الحكم الشرعي أو في الاستدلال على الحكم الشرعي أو في المنهج، وهو موضوع زلة. ولكن هل من النصيحة للعالم ومن النصيحة للأمة أن يشهر بالعالم أو أن ينصح العالم؟ إيه؟ ينصح العالم، ونصح العالم أوكد من نصح العامة، كان العالم إمام يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين، العالم اقتداء. فإذا أخطأ فالواجب عليك أن تناقشه، ولكن علنا أو سرا بأدب. سرا بأدب، العالم يرى أنه أكبر منك قدرا وأغدر منك علما وأقوى منك فهما، فتأتي أمام الناس تقول يا فلان أنت قلت هذا حرام، وش دليلك؟ من يقول هذا حرام؟ هذا أسلوب جيد مع العلماء ولا غير جيد؟ غير جيد، ما كل أحد يعرف هذا. لكن لو ذهبت إليه وقلت سمعت أنك تقول هذا حرام وأشكل علي وجه الدليل أفدني جزاك الله خيرا، تجد العالم يتهلل وينشرح صدره ويبين الدليل. أفهمت؟ ثم أعلم يا أخي أن الآفة، كل الآفة أن كثيرا من الناس ينقلون إلينا وإلى غيرنا عن العلماء أشياء لا صحة لها، لا صحة لها إطلاقا. ولذلك أقول يجب على كل من نقل إليه عن العالم شيء يرى أنه خطأ، يجب عليه أولا أن يتثبت من الناقل، يتثبت من الناقل. وما أحسن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه من هذه السنة، حيث كان إذا ذكر العبارة المردودة قال أول ما يقول أولا نطالب بصحة النقل، وهذا هو الحقيقة، تطالب بصحة النقل. إذا لم يصح النقل خلاص بطل كل شيء. فإذا جاءك إنسان وقال العالم الفلاني يقول كذا وكذا وأنت تنكر هذه المقالة، فأول تثبت من الناقل، قد يكون عاميا لا يعرف وقوعه منكر سوعه ومع ذلك يقول قال فلان كذا وهو لا ما فهم الكلام، أليس كذلك؟ ومن يعرف منكم كوعه منكر سوعه؟ قليل ما شاء الله، تعرفها؟ قل يلا قم. اي والكسور اي غلط. طيب تفضل. غلط ايش الكسور؟ اترك اللي عندك الفهم، انشدكم بيتا. قال وعظم يلي الابهام كوع، وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي الابهام، وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. طيب عندنا الان الكف يعني طرف الذراع، العظم الذي يلي الابهام يسمى كوع، وما يلي لخنصره، الخنصر هذا الكرسوع، والرسغ ما وسط ما بينهما، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، نحذر من الغلط كما غلط إخوانه. طيب على كل حال أقول إن بعض الناس يتلجلج في مخاطبة العلماء فينقل أشياء من الطبيعة، فإذا نقل لك عن عالم ما تنكره فالواجب التثبت، خذ هذه أول مرتبة. الثاني وإذا ثبت ذلك فالواجب أن تتأمل، لا تأخذ الكلام على علاته، تتأمل هل هذا صحيح، هل ما قاله هذا العالم خطأ أو صواب، لأن الإنسان إذا سمع قولا في أول وهلة ربما يظنه خطأ، ثم إذا تأمل وجد أنه صواب، وهذا يكون كثيرا. فالواجب أن يتأمل، إذا عرف أنه صواب يقول للناقل تعال أن تقولت لي أن فلان يقول هذا حرام أو واجب وهذا صحيح، ويأتي بالدليل. فإذا رأى أنه خطأ فالواجب أن يذهب إلى العالم ويقول بلغني كذا وكذا، وكنت أظن الأمر خلاف ذلك، يعني بأدب واحترام، ثم يأخذ معه في المناقشة بأدب واحترام، ومن تبين له الحق وجب عليه اتباعه. فإن أصر هذا العالم على باطله وهو يرى أنه حق فاجتهدوا إليه والله هو الذي يحاسب. إذن يا أخواني الغيبة حرام، وهي في العلماء والأمراء أشد وأشد، لأن غيبة العلماء قدح في العالم، وكذلك إسقاط لهيبة الشريعة التي يحملها هذا العالم، وغيبة الأمراء قدح في الأمراء وإسقاط لهيبتهم، وحينئذ تحدث الفوضى. وهل الغيبة من كبائر الذنوب أو من صغائر الذنوب؟ من كبائر الذنوب لا شك في هذا، وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أنها من الكبائر، ويدل لذلك هذا التشبيه الذي شبه الله به فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الجواب أيحب أحدنا أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا، لا يحب ذلك ولا حيا، ولهذا قال فكرهتموه أي فقد كرهتموه. فتشبيه الله الغيبة بهذا الشبه يدل على أنها من الكبائر، وإنما شبه ذلك بأكل لحم الميت لأن الذي اغتبته غائب لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كالميت يؤكل لحمه لا يستطيع أن يمنع الآكل. واعلم أن الذي تغتابه إنما تهدي إليه حسناتك، تهدي إليه حسناتك، حتى إن بعض السلف أوصى إلى شخص وقال بلغني أنك تغتابني فزد في الغيبة فإنها زيادة أجر لي وإثم عليك. وهو كذلك الذي يتغتاب إذا كان يوم القيامة فإنه يؤخذ من حسناتك له، فإن اغتبت أناسا كثيرين ولم يبق من حسناتك شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليك ثم طرحت في النار. فاتق الله في نفسك، واتق الله في أخوانك، وتجنب الغيبة، ولا يكن همك قال فلان وقال فلان، أو ما تقول في فلان أو ما تقول في فلان. اضرب دربك واعبد ربك، ودع الكلام والفوضى والنزاع الذي حصل بسببه تفرق الشباب. بعد أن كنا نؤمل آمالا طويلة كبيرة في اتجاه الشباب نزغ الشيطان بينهم وفرق شملهم وشتت شملهم وفرق كلمتهم، وصار ليس هم الشاب إلا ما تقول في فلان وما تقول في فلان، دعوني من فلان وفلان. هؤلاء قدموا على ربهم، والأحياء لهم من يحاسبهم وهو الله عز وجل، ولا بد أن يذوقوا عاقبة أمرهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فدع هذه الأمور أيها الشاب، اتجه إلى القرآن والسنة، احفظ ما تستطيع منهما، وتأمل معانيهما، واعمل بهما، وأبعد عن النزاع الذي والله ليس فيه إلا ضياع الوقت وكسب الإثم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان وضلاله. أوصيكم أيها الشباب بطرح هذه النزاعات وما تقول في فلان وما تقول في فلان، وأوصيكم أن تجتمعوا على الحق، وأن تقبلوا الحق ممن قال به، وتجتنبوا الباطل مهما كان قائله. نعم، فيها أسئلة؟